إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة الشورى، من الآية 49 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. لله ملك السماوات والأرض. فهذه الآية العظيمة والتي بعدها تتحدث عن ربوبية الله عز وجل، وأنه منفرد بملك السماوات والأرض، وأنه يخلق ما يشاء، وأن الذرية من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لحكمة من الله عز وجل يرزق بعض الناس بالذكور وبعض الناس بالإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويرزق بعض الناس بالذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. من تقتضي الحكمة أنه لا يكون له ولد فإنه لا يكون له ولد، إنه عليم قدير. وهذا مبني على علم الله سبحانه وتعالى بما يصلح الناس ويصلح للناس، ومبني على قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما. وهذا حتى كثير من الكفار يؤمنون بهذا، يؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه المتصرف في السماوات والأرض، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأنه يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، أي يرزقه البنات فقط. قال البغوي: ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام، فإن نبي الله لوط لم يذكر أن له ذكور، أولاد ذكور، وإنما هم بنات. ويهب لمن يشاء الذكور، أن يرزقه البنين فقط. قال البغوي: كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لم يولد له أنثى، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أن يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى. قال البغوي: كمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه ذكور وإناث. ويجعل من يشاء عقيما، أي لا يولد له ولد. قال البغوي: كيحيى وعيسى عليهما السلام. وهؤلاء كلهم أنبياء الله عز وجل، ومع هذا نوع ما أعطاهم من الذرية لحكمة يعلمها الله عز وجل. قال: فجعل الناس أربع أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له، إنه عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. ومعنى يستحق ليس المراد أنه من باب الإهانة، لأن بعض الأنبياء هكذا كما جاء، وإنما الحكمة تقتضي ذلك. قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. قال: وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ولنجعله آية للناس، أي دلالة على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب، لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليها السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال تعالى: ولنجعله آية للناس. فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام، فسبحان العليم القدير. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فكما ذكر قدرته سبحانه وتعالى في خلق الخليقة، فإنه بين كيف يوحي ربنا سبحانه وتعالى إلى الأنبياء والرسل، وأن هذا الوحي على أنواع متعددة. قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله، يعني ما يشك أن هذا وحي من الله، كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وهو الذي يأتي بالوحي. قال: نفث في روعي أن نفسا لم تموت أو لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، يعني ما يموت إنسان إلا وقد حصل له من الرزق الذي كتبه الله له، فأجملوا في الطلب، يعني لا يصيبكم هلع على الدنيا، وإنما اطلبوها بطلب جميل، فإن الرزق مقسوم. وقوله تعالى: أو من وراء حجاب، كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الرؤيا بعد التكليم فحجب عنها لما كلمه الله عز وجل وأوحى إليه، طلب أن ينظر إلى الله، لكن الله حجبه عن هذه الرؤيا لأنه لا يستطيع ذلك في الدنيا، وضرب له مثلا بالجبل الذي لم يثبت لرؤية الله عز وجل، فكيف ببشر أضعف من الجبل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. وفي الصحيح، يعني في الحديث الصحيح، أن رسول الله قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، ووالده استشهد في غزوة أحد، فكلمه الله كفاحا، يعني من غير حجاب. ولكن هذا في عالم البرزخ، يعني هذا كلمه كفاحا في عالم البرزخ، فتبقى الآية على عمومها، أن الناس في حال الحياة الدنيا لا يرون الله عز وجل، وقصة جابر والد جابر هذه هي في عالم البرزخ، فلا تغير شيء من عموم الآية. وقال تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يأتي بصورة رجل أو يأتي بصورته الحقيقية ويكلم النبي أو يكلم الرسول. إنه علي حكيم، فهو علي عليم خبير حكيم. وهذا العلو إنه علي حكيم هو علو الذات وعلو القهر وعلو الرتبة، فإن العلو ثلاثة أنواع: علو الذات فالله عز وجل عال على خلقه مستو على عرشه، وعلو القهر فإنه لا أحد يغالب الله سبحانه وتعالى فهو القاهر فوق عباده، وعلو الرتبة التي هي المكانة والمنزلة فالله عز وجل عظيم كبير. إنه علي حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، فليس في خلق الله ولا في أمره شيء خارج عن الحكمة، ليس في خلق الله ولا في أمره شيء خارج عن الحكمة. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذا من حكمته أنه أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم روح، وهذا الروح هو القرآن، فسماه الله روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وذلك لأن الأبدان تحيا بالروح، وأن الناس يحيون بهذا القرآن. الحياة الطيبة لا تكون إلا بهذا القرآن، والناس بغير هذا القرآن هم كالجثث الميتة كالأموات. فلهذا سماه روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 40 سنة ما جاءه قرآن ولا يدري عن القرآن ولا جاءه تفاصيل أحكام الإيمان، ولهذا لبث فيهم، ثم فجأة جاءهم بهذا القرآن العظيم. وهذا من أعظم الدلائل على نبوته، فإنه لو كان يريد أن يتوصل إلى شيء فإنه كان فعل ذلك من بداية عمره، لكنه يمكث 40 سنة بينهم، وفجأة يأتيهم بكلام الله عز وجل. فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي على التفصيل الذي شرع لك في القرآن، يعني ما كنت التفصيل الذي جاء فهو لا يعرفه، التفصيل الذي جاء هو لا يعرفه. وإن كان الأنبياء من بداية حياتهم هم على الفطرة، هم على الفطرة السوية، ولهذا حماه الله عز وجل من عبادة الأصنام والذبح لها والنذر لها، فما كان يفعل مثل ما يفعل أهل الجاهلية. لكن تفاصيل الإيمان وتفاصيل الشريعة ما عرف ذلك إلا بعد أن جاءت في القرآن الكريم. ولكن جعلناه، أي القرآن، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، يعني لا يهتدي به جميع الخلق، وإنما يهتدي من أراد الله هدايته، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كالذي يسمع نداء من بعيد ولا يتأكد من الصوت ولا يعرفه، أما من هداه الله عز وجل للقرآن فهو شفاء لما في صدره، علاج يذهب عنه الشكوك، يرسخ فيه الإيمان فيهتدي بهذا القرآن. ثم قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنك يا محمد تدل الناس على الطريق المستقيم الذي هو طريق الله وهو طريق التوحيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا الهداية فيه هداية خاصة بالله عز وجل، وفيه هداية تكون من المرسلين وأتباع المرسلين، أما الهداية التي خاصة بالله عز وجل فهي هداية القلوب إلى الحق، فهذه بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأما الهداية بمعنى الدلالة على طريق الحق، دعوة الناس إلى الحق، دلالتهم على طريق الحق، فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. لما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه أبي طالب إلى الإيمان وإلى الإسلام، فإن الله عز وجل لم يرد أن يهديه فلم يهتدي، ولهذا قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فدل على أن المنفي غير المثبت، المنفي هداية القلوب، فهذه بيد الله سبحانه وتعالى، والمثبت هو هداية الدلالة على الحق. وأما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني هذا الصراط الذي أنت تهدي إليه هو صراط الله، وهذه الإضافة من باب التشريف، لأن هذا الطريق هو طريق الله، فأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فإن مرجع الخلق كلهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف والحاكم الذي لا معقب لحكمه. وهذا آخر ما تيسر في سورة الشورى، ثم ننتقل إلى تفسير السورة التي بعدها، وهي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم: والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وهذه السورة الكريمة هي من السور المكية، وقلنا في أكثر من مجلس أن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، هذه تسمى مكية، والتي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فهذه تسمى مدنية. ولهذا ما نزل في الطريق أو في غزوة أو في سرية أو نحو ذلك فهذا يدخل تحت هذا التعريف، يعني لو نزلت عليه آيات في تبوك هذه تسمى مدنية، وهي في تبوك لأن بعد الهجرة. وأما هذه الحروف حاء ميم وغيرها من الحروف التي تسمى الحروف المقطعة في أوائل القرآن، فهذه لها حكمة عظيمة لا شك في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب العباد إلا بما يستفيدون منه، والفائدة من هذه الأحرف هي لبيان إعجاز القرآن العظيم، فإن هذا القرآن هو من هذه الأحرف من الحروف الهجائية، ومع هذا لا يستطيع أحد من البشر ولا من الجن أن يأتي بشيء من مثل هذا القرآن، فهي فيها عظة وعبرة. ثم أقسم الله سبحانه وتعالى بالكتاب المبين، والكتاب المبين هو القرآن، وهو كتاب لأنه مكتوب، فإن الصحابة كانوا يكتبون الوحي لما ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب مكتوب. ومبين يعني ظاهر واضح، أحكمت آياته، مفصل بين للناس، وجاء باللغة العربية ليفهمه أهل اللغة العربية وينقلونه إلى غيرهم. فهذا هو الكتاب المبين، القرآن العظيم، وهو مبين لما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلا يمكن أن يكون ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع لغات العالم، هذا لا يمكن، لأن اللغات بالمئات الآلاف، لكن اختار الله عز وجل أن يكون بلغة العرب. فلما نزل عليهم بلغة العرب فإنهم فهموه وفهموا مضامينه ونقلوه إلى غيرهم، ودعوا الأمم الأعجمية، دعوها بأنهم ترجموا لهم هذه المضامين حتى فهم الناس هذا القرآن. وكان الناس الذين دخلوا في الإسلام أكثرهم تعلم العربية وأتقنها، لأنه يريد أن يفهم القرآن والسنة، فيهتم بهذه اللغة التي نزل بها القرآن. ولهذا الحرص على اللغة العربية هو حرص على الدين، الحرص على اللغة العربية وتعليم اللغة العربية للناس هو حرص على الدين. وأما إشاعة اللهجات التي بعيد عن اللغة العربية وإشاعة اللغات الأجنبية، فهذا غير مناسب للمسلمين. ولهذا جاء النهي عن رطانة الأعاجم، لأنك إن أردت أن تفهم القرآن وتفهم السنة وتفهم كتب أهل العلم، فلا بد أن تكون تعرف اللغة العربية فتفهم فهما صحيحا. ولهذا رأينا كثير من الأعاجم لما دخلوا في الإسلام تعلموا اللغة العربية وأتقنوا فيها وألفوا فيها، وكانوا من العلماء الكبار فيها. لعلكم تعقلون، لعلكم تتعقلون المعاني، لعلكم تتعقلون الدلالات، لعلكم تتعقلون المضامين. وهذا الذي حصل، فإن الصحابة رضوان الله عليهم الذي نزل الوحي في وقتهم تعقلوا هذه المعاني، وتشربت قلوبهم بهذا الوحي وفهموه، ولم يشكل عليهم لأنه بلغتهم. إن كان حصل شيء من الإشكالات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يفسرها لهم. وأيضا فإن من الصحابة من هو راسخ في العلم من فقهاء الصحابة، فإنهم ليسوا على درجة واحدة في الفهم والرسوخ، ولهذا الراسخون منهم يعلمون الآخرين ويشرحون لهم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هو أم الكتاب، وسمي أم الكتاب لأن كل شيء قد كتب فيه، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء كائن فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن هذا الذي مكتوب في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. لكن تنزيله على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحسب الأحوال، ولهذا فيه أشياء ما حدثت في زمن الرسول وهي مكتوبة في القرآن، مثل قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها، وذلك لأن الله يعلم ما يصير، ثم يتكلم به سبحانه وتعالى بعد أن تقع الحادثة، بعد أن تقع الحادثة. ولهذا القرآن هو محفوظ في اللوح المحفوظ، والكتب السماوية كلها محفوظة في اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزله إلى بيت العزة في السماء. ثم إذا أراد الله أن يوحي في حادثة معينة مثل حديث الإفك ولا غيره أو كل القرآن، فإنه يتكلم به ويتلقاه جبريل عليه السلام من الله، يتكلم به ويتلقاه جبريل من الله، فهو كلام الله. ثم ينزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فيكلمه به، فيحفظه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم يكلم الناس به ويقول لهم هذا كلام الله. فهو في الحقيقة كلام الله عز وجل هو الذي تكلم به، وكلام جبريل وكلام محمد تبليغا، يعني أنهم بلغوه لنا، وإلا في الكلام هو كلام الله عز وجل. ولهذا الكلام ينسب للذي قاله ابتداء، الكلام ينسب للذي قاله ابتداء. فأنا الآن لما أقول لكم قال ابن كثير نسبت القول لابن كثير لأنه هو الذي قاله ابتداء، فهذا ليس قولي، أقول قال ابن كثير. فكذلك جبريل يقول قال الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، والناس يبلغون هذا الدين ويقولون قال الله. فالكلام كلام الله عز وجل. ولهذا يعني بعض أهل البدع استشكلوا في هذا الأمر وقالوا كيف يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا بصيغة الماضي قد سمع، وأنتم تقولون أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. قلنا أولا الذي قال أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ليس نحن، وحي من الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، نص القرآن هذا، فهو في أم الكتاب. وأما أنه يتحدث عن الحادثة فإن علم الله لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم أنه سوف يحصل كذا، وهذه الآية تنزل في وقتها عندما يكون الناس في حاجة شديدة لسماع الوحي في هذه القضية. ولهذا لما جاء حديث الإفك فإنهم انتظروا فترة، لا الرسول عليه وسلم يعلم ولا الناس يعلمون، ثم أنزل الله، وجبريل ما ينزل إلا بأمر الله عز وجل. فلما أراد الله أن ينزل قرآنا يتنى نزل هذا القرآن، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وعلي يعني عالي المنزلة، محكم حاكم، يعني القرآن له صفتان، صفة أنه محكم متقن، وصفة أنه حاكم على كل ما عداه. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله إن أنزلناه قرآنا عربيا أي بلغة العربي فصيحا واضحا لعلكم تعقلون أي تفهمونه وتتدبرونه، كما قال بلسان عربي مبين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. وقال تعالى وإنه أي القرآن في أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، قاله ابن عباس ومجاهد، وقول ابن عباس هذا خرجه الطبري بسند صحيح. وقوله لدينا يعني عندنا، قاله قتادة وغيره، وهذا أيضا أخرجه الطبري بسند صحيح. لعلي أي ذو مكانة وشرف وفضل، قاله قتادة. حكيم أي محكم بريء من اللبس والزيغ، وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله، كما قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من هاتين الآيتين أن المحدث لا يمص المصحف كما ورد به الحديث إن صح، يعني ابن كثير علق الحكم على صحة الحديث، فالآيات تدل بالعموم والحديث ينهى أن يمس المصحف، ينهى المحدث أن يمس المصحف. قال المحدث قال المحقق: الحديث هو ما ورد في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى أهل اليمن، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أخرجه الدارمي في السنن، وأخرجه ابن حبان، وسنده حسن وله شواهد تؤكد ثبوته، لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على القرآن في الملأ الأعلى، فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى، لأنه نزل عليهم وخطابه متوجه إليهم، فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم والانقياد له بالقبول والتسليم، لقوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال سبحانه وتعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال ابن كثير: اختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها: أتحسبون أن نصفع عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به، يعني تظنون أننا لا نعذبكم وأنتم ما عملتم بالقرآن. وهذا قاله ابن عباس وأبو صالح ومجاهد، واختاره ابن جرير. وقال قتادة في قوله تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة أو ما شاء الله من ذلك. وهذه الأثار كلها يقول المحقق أسانيدها صحيحة. وقول قتادة لطيف المعنى جدا، وحاصله أن يقول في معناه: إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم وهو القرآن، وإن كانوا مسرفين معرضين عنه، بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته، وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، وآمرا له بالصبر عليهم: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، يعني في شيع الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبون ويسخرون به. فهذه عادة الأمم على كثرة ما يبعث الله فيهم من أنبياء، فأكثر الأمم يكذبون أنبياءهم، أكثر الأمم يكذبون أنبياءهم. وهذا فيه تسلية للرسول، يعني لست أنت الوحيد الذي كذبك قومك في البداية وصدوك، فهذا حال الكافرين في كثير من الأمم. والأنبياء كثير جدا، الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى كثيرون جدا، حتى أنه جاء في بعض الأثار أنهم يبلغون 124,000، لكن منهم من قص الله قصصهم في القرآن، ومنهم من لم يقصصوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي فأهلكنا المكذبين بالرسل، وقد كانوا أشد بطشا من هؤلاء المكذبين لك يا محمد، كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة، والقوة وعمران الأرض ونحو ذلك ما هذا في مقابل الله عز وجل ولا شيء، يعني لا ينفع أحد قوته ولا عمرانه للأرض، فهو ليس بعسير على الله عز وجل. قال: والآيات بذلك كثيرة جدا. وقوله: ومضى مثل الأولين، يعني هذه سنتهم قد مضت. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم، أي جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم، كقوله تعالى في آخر هذه السورة: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكقوله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. وكقوله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا إخبار من الله عز وجل بأن المشركين كانوا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، كانوا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده، ومع هذا ما صاروا أهل توحيد. وهذا يفسر لنا معنى التوحيد، فإن معنى التوحيد هو أن توحد الله بالعبادة، وليس معنى التوحيد أن تعترف بأن الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض. انتبهوا لهذا جيدا، فإن معنى التوحيد هو أنك لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. وبعض من الناس يظنون أن معنى التوحيد أن تعترف وأن تقر أن الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض، هذا توحيد لا شك بذلك. ومن أشرك مع الله في الخلق فهو مشرك في توحيد الربوبية، لكن ليس هذا هو التوحيد الذي كان طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين، فإنهم كانوا يعرفون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولهذا الذي لم يتدبر القرآن تجد لما يفسر لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد يقول: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو يقول: لا خالق إلا الله. وهذا التفسير تفسير ناقص، فإن هذه الكلمة العظيمة تشمل أنه لا خالق إلا الله، وتشمل أنه ليس كمثل الله شيء، وأنه منفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا تصرف العبادة إلا له، فإن العبادة حق له سبحانه وتعالى. فانظروا كيف أن الجهل بهذا المعنى حذف نص من التوحيد. ولهذا لا تتعجب إذا رأيت بعض الناس الآن يقول لا إله إلا الله ثم يذبح البقرة عند الضريح، والذبح عبادة، فيتوجه بالعبادة وهو يقول لا إله إلا الله، ولا يظن أن هذا الفعل يعارض لا إله إلا الله، لأنه فهم أن لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، وهو لا يقول عن صاحب الضريح بأنه خلق، فبالتالي يقول أنا موحد يا أخي، أنا أقول ما يخلق إلا الله. نقول: أنت موحد توحيد الربوبية، لكن التوحيد الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه المشركين فإنه توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، أن تحصر العبادة في الله سبحانه وتعالى. ولو كان توحيد الربوبية ينجي لوحده لا أنجى المشركين، فإنهم بنص القرآن يؤمنون بهذا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. انظروا، يؤمنون بعد ذلك ليس بس أنه خلق وأنه عزيز، والعزيز هو الذي لا يغالب، وأنه عليم، ويؤمنون بأنه عليم. ومع هذا، هذا الإيمان لوحده ما نفعهم، لأنهم يتقربون إلى الأولياء بأنواع العبادة، يتقربون إلى الأصنام والأضرحة بأنواع العبادة، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يلتمسون البركة من غير الله. فهذا كله موجود عندهم، ويظنون أن هؤلاء لهم شراكة بسيطة مع الله، وأن لهم جاه لا يرد عند الله. ولهذا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني شراكة صغيرة. لكن وهذا اللي نقضت التوحيد عندهم، ولو شراكة صغيرة لا بد أن توحد الله عز وجل توحيدا كاملا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، يعني هذا تفصيل لبيان حكمة الله عز وجل وقدرته وعلمه. فهذا، هذه الذي نراه في الكون، هذا يدل على أن هذا الكون ما خلق عبثا، وأن وراءه حكمة عظيمة. فليس كله أودية، وليس كله جبال، وإنما فيه أودية وفيه جبال وفيه أنهار وفيه بحار، كل ذلك لما يصلح أحوال الناس. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، طرق تشق هذه الأودية والجبال لعلكم تهتدون، تستدلون على هذه الطرق إلى ما تريدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر، يعني هذا الماء الذي نزله لا ليس قليل، لا يكفي الناس، وليس بالكثير الذي يهلك الحرث والنسل، وإنما بقدر على حسب حاجة الناس، إلا إذا أراد الله أن ينتقم من أمة ويجعله مصيبة عليها فإنه يفعل سبحانه وتعالى. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، لأن المشركين كانوا لا يؤمنون بالبعث. فيقول كما أنكم ترون أن الأرض الميتة نحييها بالمطر فكذلك، وتخرج منها الزروع، فإنكم كذلك تبعثون وتخرجون يوم القيامة كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني لا نستطيع ولا نطيقه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ليس هذه حياة دائمة، بل الرجوع هو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن كثير يقول عن المشركين أنهم يعترفون بأن الخالق لذلك، الخالق يعني للسماوات والأرض والمنزل للغيث، هو الله سبحانه وتعالى، وهم مع هذا يعبدون غيره من الأصنام والأنداد. ثم قال جعل لكم الأرض مهدا، أي فراشا قرارا ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتتصرفون، فهي ثابتة مع أن مخلوق على تيار الماء، لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا هكذا. وجعل لكم فيها سبلا، أي طرقا بين الجبال والأودية لعلكم تهتدون في سيركم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم. والذي أنزل من السماء ماء بقدر، أي قال بحسب الكفاية لزرعكم وثماركم وشربكم لأنفسكم ولأنعامكم. فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أرضا ميتة، فلما جاءهم الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم نبه تعالى بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها، فقال كذلك تخرجون. ثم قال والذي خلق الأزواج كلها، أي مما تنبت الأرض من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك، ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها، وجعل لكم من الفلك التي هي السفن والأنعام ما تركبون، أي ذللها لكم وسخرها لكم ويسرها لأكلكم لحومها وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها. ولهذا قال لتستووا على ظهوره، أي لتستووا متمكنين مرتفعين على ظهوره، أي على ظهور هذا الجنس. ثم تذكروا نعمة ربكم فيما سخر لكم إذا استويتم عليه، وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ولولا تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لصائرون إليه بعد مماتنا إليه، وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة، كما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله تعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن قال رأيت عن علي بن أبي ربيعة قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بدابة فلما وضع رجله في الركاب، الركاب يعني إذا ركب الإنسان على الدابة، على لأن الدابة يوضع على ظهرها شيء يركب عليه الراكب، وفيه ركاب مربوط توضع فيه القدم يعني يمسك القدم. قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، وهذا الركاب إذا كانت الدابة كبيرة تضع القدم فيه وأنت صاعد على ظهرها، قال بسم الله. فلما استوى عليها قال الحمد لله، أول ما بدأ بسم الله يعني أركب بسم الله، ثم لما استوى قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم حمد الله تعالى ثلاثا وكبر ثلاثا، ثم قال سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقلت له مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك، يعني حتى في الضحك يعني يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في ضحكه بعد روى الحديث. فقلت مما ضحكت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم يعجب الرب تبارك وتعالى من عبده إذا قال رب اغفر لي، ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد قال محققوه حسن لغيره، لأنه جاء في سنن أبي داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وذكر ابن كثير أيضا حديث الإمام أحمد الذي رواه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا البعيد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى أهله قال آئبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون. وهذا قال المحقق أخرجه الإمام أحمد في المسند وسنده صحيح، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج. ثم ذكر أيضا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي لاس الخجاعي قال حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة إلى الحج، يعني أعطاهم هذا الإبل يحجون عليها لأنه لم يكن معهم إبل، فقلنا يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركم، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله عز وجل. يعني يمكن أنهم رأوا فيها صعوبة ونحو ذلك، ولهذا وجههم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها، وأن الله عز وجل هو الذي ييسر لهم هذا الأمر، ولهذا قال فإنما يحمل الله عز وجل، يعني هو الذي يقدرها على حملكم وهو الذي يعينكم على ذلك. وهذا الحديث قال سنده حسن أيضا. ومثل الحديث الآخر على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ثم لا تقصروا عن حاجتكم. فهذا يدل على أن الذي يريد أن يركب الإبل عليه أن يسمي، والأصل أن يسمي على كل دابة، الأصل أن يسمي على كل دابة، لكن الإبل لأنه ورد الخبر أن على ذروته شيطان فيعني يتأكد التسمية في هذا. ثم قال سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. قال ابن كثير عليه رحمة الله يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه في جعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله تعالى، كما ذكر الله عنهم في سورة الأنعام في قوله وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا من الافتراء على الله عز وجل، كما مر معنا قصة لحي الخزاعي الذي كان زعيم في قومه، وأنه غير وبدل في شريعة إبراهيم، وأنه قسم الأنعام فمنها شيء حرمه عليهم ومنهم شيء حرمه على الإناث وأباحه للذكور، ومنها أشياء جعلت لله ومنها أشياء لغير الله، وهذا كله من الافتراء. ولهذا قال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، يعني الإنسان غير المهتدي المفتري على الله فهو كفور ظاهر الكفران. وكذلك لا جعلوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما وأرداهما، وهو البنات، قالوا عن البنات وهو البنات لأنهم يقولون عن الملائكة ملائكة الرحمن يقولون هذه بنات الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله، ولهذا قال ألكم الذكر وله الأنثى، يعني هو أنتم ما كانوا يرضون بالإناث لأنفسهم ويرون أنها الله أخذ إناثا، ولم ينسب مشركو العرب أولاد ذكور لله عز وجل كاليهود والنصارى، وإنما نسبوا له البنات. ولهذا قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. وقال ها هنا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. ثم قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني اتخذ الملائكة بنات له وأنتم خصكم بالبنين، وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام الإنكار فقال وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي إذا بشر أحد هؤلاء بما جعله لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة وتعلوه كآبة من سوء ما بشر به، ويتوارى من القوم من خجله من ذلك، يقول الله تبارك وتعالى فكيف تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى الله عز وجل. ثم قال عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عيية. أو من يكون هكذا ينسب إلى جناب الله العظيم، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص. نكتفي ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.